يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال فكذبوه فعقروها فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني، نجوم في هدايتهم منار لكل حيران،
لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني، ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن لقاني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذ قال يوسف لأبيه يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد مر بنا أن مصر ذاقت مرارة القحط، وأقبل يوسف على جمع القمح وادخاره في سنوات الإقبال والرحمة، فزار مصر القريبة والبعيدة ودعا إلى التوحيد وهدم الشرك، وغرق الكاهن الأعظم في الكيد له، مستعرا بنبذ الملك الشاب للوثنية وإيمانه بالله عز وجل واتباع يوسف عليه السلام واستماعه له في أموره كلها وتفويضها إليه، حتى إنه بدل اسمه إلى أخناتون أي عبد الله. وعاش الناس 5 سنوات من الخير العميم، يدخر لهم يوسف من القمح لاجتياز سنوات الشدة الآتية لا ريب فيها. وبينما هم كذلك، افتضح الكهنة والأغنياء بإلقائهم القمح التالفة في المعابد في النيل ليلا، فسعوا لإلقاء فضيحتهم في عاتق يوسف عليه السلام، فكيف ردها عليهم؟
نفعل شيئا حتى نحصل على النتيجة.
لقد جاء عزيز مصر وسيجيب عن جميع أسئلتكم. السلام عليك يا يوسف.
السلام على نبي الله. السلام على نبي الله.
تحية الله عليكم.
تحية الله عليك.
تحية الله عليك.
السلام عليك يا يوسف.
السلام عليك يا يوسف.
ما الأمر يا قوم؟ أكره أن أراكم على هذا الحال من القلق والاضطراب.
الناس معترضون.
من حق الناس أن يعترضوا، ولكن ماذا بشأنك أيها الكاهن كيموني؟ هل جئت لتسليم القمح؟
لا لا أيها المبجل، إنما جاء لإثارة الضجة.
لماذا بنيت كل هذا العدد من المخازن في وقت يحتاج فيه الناس إلى طعام يومهم؟
كان بإمكانك بدلاً من كل هذه المخازن بناء مخزن واحد لادخار القمح.
حنطة المعابد قد فسدت كلها.
كيف يتسنى لنا أن نعلم أن الحنطة في مخازن الدولة لم تفسد؟
قولك موني صحيح، كان بإمكاننا بدلاً من بناء كل هذه المخازن أن ندخر الحنطة في مخزن واحد، ولكن عندها كنا سنبتلى بما ابتلي به أنخمه كبير كهنة مصر من فساد قمح. أجل، هذا هو السر الذي كتمته طيلة 5 سنوات، السر الذي علمني إياه ربي.
تعني نحن أيضا بإمكاننا أن ندخر القمح بسنابله؟
كلنا يمكننا ذلك، طبعا إن كان لدينا الوقت الكافي لبناء المخازن وادخار القمح.
إذن فقد علمت متى تعمد إلى إفشاء سر ادخار القمح.
كيموني، أنت كاهن فطن، أما أنا فقد كان علي أن أمنع الكهنة والمتمولين وأصحاب الثروات من استغلال القحط. لقد أمرني الله أن أنقذ أهالي مصر من القحط والجفاف.
لماذا؟ لماذا سببت كل هذه الخسائر لمعبد آمون؟
مولاتي زليخة، مولاتي، يوزرسيف قد عاد إلى طيبة.
ماذا؟
نعم.
ماذا قلت يا كاري ماما؟ يوزرسيف عاد؟
أجل، أجل يا مولاتي، لم يجلب خبر عودتي يوزرسيف شخص واحد، بل عدة أشخاص.
لما الجلوس؟ هيئي نفسك لنذهب يا كاري ماما.
إلى أين يا مولاتي؟
للقاء يوزرسيف. قلبي لا يحتمل الصبر يا كاري ماما، يجب أن أراه.
مولاتي اهدئي، اهدئي يا سيدتي.
أرأيت ماذا فعل الحب بي يا كاري ماما؟ ولكن سأذهب للقاء يوزرسيف، ولكن لا لا، يوزرسيف ليس كما تقولين، إنه لن يحتقرني أبدا، لسوف أعود للقائه ثانية، لسوف أعود للقائه ثانية يا كاري ماما. كاري ماما، كاري ماما، يوزرسيف يقف هناك وسط الناس، لابد أنه سيذهب إلى قصر أخناتون، يجب أن أقف في طريقه.
مولاتي، مولاتي زليخة، يوزرسيف يهم بالانصراف.
إني أراه، إني أراه، يجب أن أسبقه، يجب أن أسبقه. هذا مكان مناسب، يوزرسيف يقترب من هنا. يوزرسيف، يوزرسيف أيها الرؤوف، ساعدني، ساعدني يا يوزرسيف.
ماذا تريدين مني؟ من أنت؟
يوزرسيف،
خذي، خذي هذا الكيس من الذهب، فهو سيساعدك على العيش برفاهية لمدة.
مولاي يوزرسيف، لطالما قدمت إلى طيبة مرهقا وغادرتها مرهقا دون أن تعطي لنفسك مجالا للراحة يا سيدي.
نعم يا أسنات، يا زوجتي، أهالي مصر بحاجة اليوم إلى همة ودأب يوزرسيف، أعلم أنني لم أستطع الاهتمام بك كما يجب.
خذ واشرب هذا الشراب يا يوزرسيف، إنه منعش.
شكرا لك.
أرى الحزن باديا على وجهك يا مولاي يوزرسيف.
إنه حزن البعد عن الأب.
نعم،
مضى على فراق له 30 سنة، وأرى روحي تطير إليه في كل لحظة.
مولاي يوزرسيف، أود أن أتعرف على النبي يعقوب، لما لا تذهب للقائه؟
سيأتون يوما إلى مصر يا أسناد، ولكن حتى ذلك الوقت علي أن أتحمل ألم الفراق. أخشى إن أطلعت أبي على حالي أن يدرك خطيئة إخوتي فيلعنهم. ما دامت المشيئة الإلهية قد حكمت بهذا الهجران فسوف أصبر.
زليخة، دعيني أنهض، دعيني أنهض يا مولاتي، لا يليق به الاستلقاء وأنت واقفة إلى جنبي يا مولاتي.
كاري ماما، استريحي أنت، لقد جئتك بالطبيب سينوهي بعد أن أغمي عليك، آمل أن يتحسن حالك بهذا الدواء. استريحي يا كريم.
ومن سيخدمك إذا يا مولاتي؟
لم أعد بحاجة لخدمة أحد، فلا يستطيع أحد مساعدتي. لقد أصابني مرض عضال اسمه يوزرسيف.
مولاتي، لقد أخبرتك منذ سنوات أن أحد سحرة المعبد قد تنبأ بأن يوزرسيف سيعرض مستقبلك إلى الخطر يا سيدتي. انسي يوزرسيف، قلت لك ذلك مرارا يا سيدتي، ولكنك لم تكترثي بذلك. لقد دمرت حياتك في سبيل يوزرسيف يا سيدتي.
لا أرغب بسماع هذا الكلام، لا تقصي علي، أنت لا تستطيعين الكلام، فاستريحي.
وهل يهمك ما أقول؟ فأنت لا تسمعين يا سيدتي. من هذا العشق المدمر، انسي حبك ليوزرسيف يا سيدتي. ومن الآن فصاعدا لن أكون إلى جنبك يا مولاتي، ولكني قلقة عليك يا مولاتي، وأنا آسفة لأني عجزت عن خدمتك طيلة حياتي.
كاري ماما،
سامحيني كاري ماما.
كاري ماما، أمي، كنت بمثابة أمي، ولكني أسأت التصرف معك. كاري ماما، ماذا أفعل في غربتي؟ كنت معينتي وصديقتي، كنت نديمتي، كنت أمي يا كاري ماما. لمن عسى أشكو همومي وأحزاني بعد الآن؟ هل كان ألم فراق يوزرسيف قليلا فزاد علي حزني بموت كاري ماما؟ كيف سأتحمل ذلك يا إلهي؟ كاري ماما.
مولاي يوزر سيف، تبدو مرهقا.
لا شيء يا أسينات.
ما الأمر يا نبي الله؟
رأيت تلك العجوزة ثانية في منامي. لم أرى وجهها.
تلك التي تسألك أن تعينها دائما؟
أجل، كانت تطلب العون مني، ولكني لا أعرفها ولا أعرف كيف أجدها. طالما بحثت عنها في صحوتي، ولكني لم أجد شبيهة لها.
أسرار الأحلام لا تخفى على نبي الله، فإن لم تكن قادرا على تمييز ملامح وجهها وتعجز عن التعرف عليها، أفلا شك ألا مصلحة في ذلك يا مولاي يوزر سيف؟
لكنها كانت تطلب المساعدة مني ومدت يدها نحوي.
إن كانت بحاجة إليك فإن الله سوف يرشدك إليها يا مولاي.
إلهي، أرجو ألا يحتسب عدم معرفتي بها على أنه تقصير أحاسب عليه. أين علي أن أبحث عنها؟ في أي مدينة؟ في أي بلاد؟ من تكون هذه المحتاجة؟
مولاي يوزر سيف، منذ أن بدأت حياتي معك لا أذكر أني رأيتك تأكل طعامك كله، فهل هناك في مصر من هو أشد جوعا منك يا مولاي؟
أمري إلى الله.
سيدتي، مولاتي زليخة، سيدتي زليخة.
ماذا جرى؟ هل أطفأت مشاعل القصر يا تياميني؟
لا يا سيدتي، بل انقضى من النهار ساعات وما زالت المشاعل مضاءة.
إذن لماذا أرى كل شيء مظلمة، كأن برقعا أسود يغطي وجهك؟ ما الذي دعاك إلى الدخول بسرعة إلى مخدعي؟
لا شيء سيدتي، لم يكن أمرا ذا أهمية، لا أريد أن أزيد في حزنك، دعيك من.
قولي يا تياميني، لا تكترثي لآلامي وأحزاني.
ولكن
فقد أنست بها. قولي يا تياميني.
وماذا أقول؟ وكيف أقول يا سيدتي؟
قولي ما وراءك.
سيدتي زليخة، أحمل لك خبرا سيئا.
أنا على استعداد دائما لسماع الأخبار السيئة، فقولي.
حصلت سرقة في القصر.
ليس أمرا غريبا، وماذا سرقوا؟
رأيت شابين يخرجان من القصر، لم أتعرف عليهما، ويبدو أنهما سارقان مشردان.
ليس مهما يا تياميني، ما الذي سأفعله بالمصوغات الذهبية؟ ولمن أزين نفسي؟ ليوزر سيف؟ تياميني.
نعم يا مولاتي.
ألست من آلهة معبد أمون؟
بلى.
ألست زوجة أمون؟
بلى يا سيدتي.
فلماذا إذن لا يساعدني أمون؟ ألست أنت أمون أعظم آلهة أهل مصر؟ إلى متى ستكتفي بالنظر إليه؟ إلى متى الحزن؟ إلى أين هذا السقوط؟ أمون، أعني يا أمون.
هوني عليك مولاتي.
أعني في حزني على يوزر سيف، حزني على موت كريم ماما،
تحقيري وضياع شبابي ومالي وجاهي، والآن ذهب بصري.
مولاتي زليخة، لا تحزني مولاتي، فكثرة البكاء ستذهب ببصرك وتدبل وجهك. عليك الاعتناء بنفسك أكثر يا مولاتي.
أجل، الحق معك، الحق معك. تياميني.
نعم سيدتي.
هل وقعت على خبر ليوزارسيف؟ هل هو في طيبة؟
لا أعلم شيئا يا مولاتي، ولكن عليك العناية بنفسك، لقد دبل وجهك، ستهلكين.
لقد فات وقت هذا الكلام يا تياميني، فالبكاء هو مرهم أحزاني. إن أنا لم أبكي فسوف أجن، أجن.
ماذا جرى؟ ماذا جرى سيدتي؟ إلى أين تريدين الذهاب؟
أريد أن أستطلع أحوال يوزارسيف من رودامون.
بهذا الحال يا مولاتي،
هل تأتين معي إلى عند المرسى؟
أنا لا يمكنني أن أمنعك، ولا يمكنني أن أدعك لوحدك، لذا فأنا مجبرة على مرافقتك.
هيا بنا يا تياميني.
هيا بنا مولاتي.
هيا.
ليحيى عزيز مصر المبجل يوزارسيف، ماذا حصل حتى جئت إلى قصر إخناتون في مثل هذا الوقت؟
كيف حال الملك؟
بصحة جيدة، تناول عشاءه وذهب إلى مخدعه.
ألم يستيقظ بعد؟
أليس من عادته أن يصحو في منتصف الليل؟ هل حدث شيء؟
أدع لي بناروس وطاهي القصر أولا، وبعدها سأخبرك.
أنا ذاهب.
يحيى عزيز مصر.
يحيى عزيز مصر
يوزارسيف العظيم.
تحية الله عليكما. كم مرة قلت لكما لا تركعا تعظيما لي؟
سمعا وطاعة أيها المبجل.
حضر لجلالة الملك ما يليق به من الطعام والشراب
في هذا الوقت؟
لم يسبق للملك أن طلب طعاما في منتصف الليل.
أجل، ولكن بعد قليل سيجوع جلالة الملك ويطلب طعاما.
هل المبجل يوزارسيف واثق أن جلالة الملك؟
لا تشك بذلك، عندما يقول المبجل يوزارسيف إن جلالة الملك سوف يجوع فلا شك أنه سيجوع.
أسرع، لم يبق أمامكما وقت طويل، وأخبر المشاور وجميع أهل القصر، أريد أن يحضروا جميعا.
سنهيئ كل شيء يا يوزارسيف.
سمعا وطاعة.
ما هذا الجوع المفاجئ؟ لم يسبق لي أن عانيت منه.
مولاي إخناتون، هل تود أن أخبر سينوهه؟
فقد تناولت الطعام قبل أن تنام، لعلك أصبت بمرض.
لا، لا حاجة لسينوها يا نفرتيتي. أنا واثق أن هذا الألم والضعف هو بسبب الجوع ليس إلا.
يحيى ملك مصر الحكيم والسيدة نفرتيتي.
متى جئت؟ ماذا يفعل عزيز مصر هنا في منتصف الليل؟
جلالة الملك، هل أنت جائع؟
بل أنا على وشك الموت من شدة الجوع، وما أدرك أنت يا يوزرسيف؟
الليلة هي بداية القحط، القحط الذي سيستمر لسبع سنوات في مصر، وعلامته ذلك الجوع الشديد المفاجئ لجلالة الملك.
وكيف قطعت هذه المسافة من ممفيس إلى طيبة؟ ألم تذهب إلى ممفيس لزيارتها؟ ومن أين علمت بهذا؟
سوف أخبركم فيما بعد. ألا يرغب جلالة الملك بتناول الطعام؟
يبدو أنه لا يخفى عليك شيء، لقد أعددت كل شيء.
الليلة هي بداية جفاف مصر لسبع سنوات، على أهل مصر أن يبدأوا بتقنين الاستهلاك، وإنما جئت الآن لأطلعك على هذا الخبر.
افعل يا يوزرسيف، افعل كل ما تراه مناسبا.
نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على اجتياز محنة هذا القحط العظيم على أفضل وجه ممكن.
إن شاء الله، افعل يا يوزرسيف.
مستمعين الكرام، بهذا انتهت هذه الحلقة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وقد قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملا أن يلتقيكم في الحلقة اللاحقة.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن،
هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء قبلة للعقل صاروا كالشموس قد أناروا فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء بالكتاب قد أمرنا نورهم ما إن بصرنا لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء ضدهم بالإفك قلتم فضلهم لا ما عرفتم نعمة الله العلماء
نعمة الله العلماء
فيكم لا لن تبالي إن نطقتم فالجبالي لا ترى غير المعالي نعمة الله العلماء نعمة الله العلماء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله
أسلمت لله
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية ملؤها الرحمة من الله والبركات نحييكم بها مسك بداية لحلقة أخرى من هذا البرنامج.
فأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في كل مكان. نعم، مع تجربة أخرى نكون من تجارب الذين هداهم الله تعالى لدينه الحق ببركة جذابهم إلى قيمه الروحانية السامية. نقضي دقائق معها أيها المستمعون من خلال ما كتبه صاحبها هو الأستاذ جوزيف زاميت الذي أصبح اسمه في ليلة القدر من شهر رمضان عام 1421 للهجرة يوسف عبد الله، حيث انتقل من المسيحية إلى الإسلام.
وقد كتب الأستاذ يوسف تجربته تحت عنوان من المسيحية إلى العرفان الشرقي ثم التشيع، وهذا الأخ هو من أهل دولة مالطا ويقيم في بريطانيا.
أهلا بكم. كتب الأخ يوسف عبد الله عن بداية رحلته يقول:
منذ طفولتي كنت أشعر بالحب الصادق لله سبحانه وتعالى، وكنت شديد التأثر بالأمور الدينية، كما أنني كنت مهتما جدا فيما يتعلق بالسيد المسيح عليه السلام. وفي أواخر سني المراهقة، أي تقريبا في 17، تغيرت تلك الطفولة تغيرا جذريا عندما أعطاني القس نسخة من مجلة الحقيقة الواضحة، فانتابني إحساس فضولي قادني مباشرة إلى الدخول في دورة دراسية عن الكتاب المقدس، وذلك عن طريق المراسلة. وتدريجيا أصبحت أدرك أن هناك شيئا جميلا في الكتاب المقدس كان غائبا عني. لم أعد أتقبل تعاليم الكنيسة لأنها أصبحت لا تلهمني شيئا عن الإطلاق، ومن جهة أخرى كنت أرغب في البحث عن القيم الحقيقية والباطنية والروحية من تعاليم الأنبياء وخصوصا السيد المسيح عليه السلام. فظهرت لي بوادر دفعتني بأداء التراتيل والترانيم الدينية كالصلوات اليومية، ففي الوهلة الأولى حصلت على الإطمئنان والقوة لدرجة أن الدموع كانت تجري على خدي في كثير من الأحيان. ولزيادة تلهفي وعطشي للمعارف الدينية أخذت بقراءة الأساطير الصوفية المختلفة وكذلك كتب علم النفس. قرأت أيضا بعض كتب البوذية والصوفية والتي تركت في نفسي انطباعا جيدا. ولكني ألقيتها جانبا عندما اعتنقت الإسلام، وكنت بين فترة وأخرى أرجع إلى الفلسفة الصوفية الروحية، حيث ألمس أن هناك تأثيرا وأواصر تجذبني إليها بقوة نظرا إلى بساطتها وعشقها الباطني لله تعالى. قد دخلت الصوفية إلى قلبي بطريقة مغايرة مختلفة لكل العقائد الأخرى.
وشكرا لتواصلكم مستمعينا الكرام. وفي جانب آخر من قصة اهتدائي للحق، يشير الأستاذ جوزيف زاميت إلى اكتشافه تناقضات عدة في الكتاب المقدس بشطريه، الإنجيل والتوراة، وكذلك في المناهج الروحية التي يتضمنها الكتاب المقدس، وعلى أساسها اتخذ قراره الذي يحدثنا عنه حيث كتب ما ترجمته.
في عام 1986 قررت أن أقطع عضويتي في الكنيسة الكاثوليكية، وقد فعلت ذلك رسميا وبالطريقة القانونية الموجودة عندهم، وهذا الأمر كان من أهم التحديات التي فعلتها والحمد لله. في عام 1989 التقيت بأحد علماء الهنود الذين يسلكون ويتبعون طريقة التأملات الروحية، وكان هذا المذهب روحيا بصورة كاملة، وفي طياته يضم تعاليم طائفة السيخ الهندية. وقد قلت في نفسي هذا هو ما كنت أبحث عنه وأصبو إليه، وفعلا دخلت فيه كعضو وبقيت في هذا المذهب لمدة 11 عاما. بعدها بدأت أشاهد بعض التشابهات في تعاليم هذه الطائفة وتعاليم الصوفية. كان هذا شيقا وممتعا، وقد أخذت أحقق في هذه القضية بصورة أكثر جدية وبحدود أبعد، وقد وجدت ما أثار دهشتي وتعجبي ورضاي في آن واحد، وهو أن هذا المذهب أو هذه الطائفة كانت متأثرة بالصوفية الإسلامية، فتاقت نفسي إلى التعاليم الصوفية التي كنت قد قرأتها من قبل، وقررت أن أرجع إلى أصولها وجذورها. لذلك قمت بدراسة الطريقة الصوفية الإسلامية بعمق أكثر، والتي كانت تؤثر في أكثر فأكثر. وظل سؤال يراود ذهني، وهو أنه لماذا يجب علي أن أكون مسلما لكي أصبح صوفيا، وأني إذا أصبحت مسلما فهذا ألا يمثل خيانة لبلد كاثوليكي مثل مالطا؟
ونشير هنا مستمعينا إلى نقطة مهمة اكتشفها هذا الباحث عن الحقيقة خلال تجربته هذه، وهي أن منهج الإماء الروحي الخالي من التحريفات التي وقعت بها عديد من الطرق الصوفية الإسلامية أو غيرها، هو الذي اشتمل عليه القرآن الكريم وأدعية أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام. هذا كان العامل الذي أعانه على تجاوز تلك العقبات وإعلان إسلامه. يقول الأخ جوزيف زاميد في تتمة كلامه:
في هذه الفترة من حياتي ازدادت صلواتي بصورة كبيرة، وتفجر الشوق في نفسي. مما زاد دهشتي وحيرتي هو أنني وجدت نفسي محبا إلى قراءة القرآن، ذلك الكتاب المقدس والذي يبدو بوضوح أنه قريب إلى تعاليم السيد المسيح وكتب الأنبياء السابقين والتي افتقدتها كثيرا. إن قراءة القرآن الكريم كانت مبدأ تحولي في حياتي، وبدأت أستكشف أركان الإسلام بمساعدة ورحمة من الله. استجمعت قواي بما فيه الكفاية كي أعتنق الإسلام في ليلة القدر في عام 2000 للميلاد. دراستي عن الصوفية أصبحت أعمق، وتواصلت بقراءة الأذكار اليومية وأداء الصلوات والأدعية.
ما زلنا باقين مع الأخ جوزيف زاميت، وهو يلخص في المقطع الختامي معالم اهتدائه للدين الحق بقوله:
هنا أريد أن أؤكد عن السبب الحقيقي خلف حياتي كلها. منذ طفولتي كنت أريد الله فقط لا غيره، ومهما قرأت عن الأنبياء أو العلماء أو القديسين الذين التقيت بهم كان فقط لمعرفة عظمة الله. جاء عام 2002 وقبل أسبوع من رحلتي إلى الحج عن طريق الصدفة التقيت في المسجد الموجود في منطقتنا بزوجين مسلمين وهما من المملكة المتحدة، وجرت بيننا محاورة لطيفة ومفيدة، وفي نفس الليلة أعطوني كتبا كي أقرأها، فقد أدركت أنهما كانا من الشيعة وانجذبت إلى إحدى تلك الكتب، ولذا جعلتها ذريعة لكي أتصل بهم وأذهب إليهم في اليوم التالي إلى الفندق، ولكن للأسف هم كانوا قد غادروه إلى منزلهم. ذهبت إلى الحج وأنا معتقد بصورة كاملة أن الشيعة هم الطائفة المحقة، لذا أنا أدعو أي شخص أن يكون منفتحا. نحن يجب أن نكون متلهفين متشوقين وصادقين في دعائنا، بعد ذلك فإن الله سيأخذ بأيدينا إلى الخير كله.
نعم مستمعينا، كانت هذه قصة اهتداء الأستاذ جوزيف زانيت من دولة مالطا واعتناقه الإسلام، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ودمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بحضراتكم أعزائي الكرام في هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، في الحلقة الماضية جاءكم حديث بالأخلاق من المنظار الإسلامي، واتضح أن رؤية الكونية القائمة على أساس التوحيد هي التي تقدم الزاد الأخلاقي النظيف. إن الإنسان المتخلق بأخلاق الإسلام لا يرى وجوده عبثا، بل إن التعاليم الدينية علمته أن خلقه جاء من أجل هدف كبير، وهو نيل الكمالات والوصول إلى ربى السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولا ريب أن تواجد الإرادة والاختيار في نفس الإنسان يمنحه الأمل في الحياة، وتعينه هذه الإرادة على سلوك مسارات التربية الصائبة.
إن من الخصائص البارزة في النظام الأخلاقي الإسلامي حضرات المستمعين شموليته واتساع أرجائه. أجل إن النظام الأخلاقي في الإسلام يتضمن كل جوانب الحياة الإنسانية، ولو قارنا بين المذاهب والأديان لرأينا أن الإسلام تفوق عليها من كل النواحي، ومنها الناحية الأخلاقية. والتعاليم الإسلامية في الأخلاق تعليم ثرة، حيث إن النظام الأخلاقي الإسلامي لم يغفل عن أي أمر من أمور الحياة، ووضع لكل منها منهاجا وضاء.
نعم مستمعينا الأكرم، لقد رسمت الشريعة الإسلامية الغراء بكل جلاء معالم الحياة، ذلك أنها حددت العلاقات ما بين الناس وما بين الإنسان والخالق وما بين الإنسان والطبيعة. وهذه الشمولية منشأها كون الدين الإسلامي دينا متكاملا لا يقتصر على العبادات والأذكار، لأنه لا رهبانية في الإسلام أبدا. والملفت أن مباني الأخلاق بينها الشرع الإسلامي بأسلوب بسيط لا أثر للتعقيد فيه. أليس الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بعثت بالمحجة البيضاء ظاهرها كباطنها؟
أعزائي الكرام، إن منهاج التربية الإسلامية منهاج عام لكل الفئات، لا يقتصر على فئة دون أخرى أو عنصر دون آخر، لأن الإسلام للجميع في كل زمان ومكان. وما أعمق التعاليم الأخلاقية الإسلامية وما أغناها، إنها نبراس لدرب يوصل الإنسان إلى مرضاة الله. إن سلاسة وبساطة القوالب الأخلاقية في الإسلام لا تشير إلى سطحية هذه التعاليم الأخلاقية، لأنها كما أشرنا آنفا ذات عمق وثراء كبيرين.
أجل مستمعين الأكرم، وتعاليم الأخلاق في الإسلام للجسد والروح لم تؤثر أحدا من هذين على الآخر، فقد حددت طرائق صحيحة لتلبية متطلبات الجسد وأخرى لتلبية حاجات الروح. ولنا القول إنها سايرت العقل والعاطفة معا، ولم تجعل أحدهما فداء الآخر. تعالوا لنستمع ما يقوله المفكر الشهيد مرتضى مطهري بهذا الشأن: إن الإسلام أوجد حالة من التناسق ما بين ما يريده الجسد وتريده الروح من دون أي إفراط أو تفريط، وهذا نابع من شمولية النظام الأخلاقي الإسلامي.
ومن بعد نقل كلام المفكر مطهري، أعزائي الكرام، نقول إن الإنسان الكامل هو الذي جمع الفضائل الأخلاقية جميعا، جمعها بتناغم وانتظام وتآلف وانسجام. وأخيرا نقول إن النظام الأخلاقي الإسلامي يعد الإنسان الإعداد الصحيح ليكون نافعا لنفسه مفيدا لمجتمعه، إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون مجتمع، لأنه كما يقال اجتماعي بالطبع. والإسلام إنما يبني المجتمع بعد أن يقوي لبنته الأساسية ووحدة البناء فيه، وهو الإنسان.
مستمعين الأكرم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
نأمل أن تكونوا قد استفدتم أعزائي الكرام مما مر عليكم من حديث، ولنا حديث آخر وجديد بهذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله. طبتم وطابت لكم الأوقات،
والسلام خير ختام.
حركاتك، الله يحاسب حركاتك. لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقاتك، الله عليم نفقاتك. دفتر وزرع الدفتر بساتين، واروع مواضيع العمر لون الرياحين. صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين. صوتك يريد أكثر مساحة، هذه إهانة مو صراحة. لا تعطي محتاج بعلن ما يلقى راحة، هالمنظر يزيد جراحة. تظل الله وصوله، كتمان كل ما يوفي عين الله ورسوله. أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله، والورد ذا الما ينقطع يبدأ ذبوله.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستفتح القول ونستظل بالحكمة، والصلاة والسلام.